أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه الرابع الذي ذكر في كلماتهم لدفع شبهة التخيير هو أن يقال بأنه نحن يوجد عندنا في المقام في كل من الطرفين إطلاقان، إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي في الطرف أليف، وإطلاق أفرادي وأحوالي في الطرف باء. والذي ذكر في المقام لرفع محذور المخالفة القطعية هو أن نلغي الإطلاقين الأحواليين ونبقي على الإطلاقين الأفراديين. هكذا قيل، وهذه الطريقة التي اقترحها المحقق العراقي لرفع اليد أو لعدم الوقوع في محذور المخالفة القطعية. ولكنه يمكن أن نتصور طريقة أخرى لرفع المحذور، ليست هذه هي الطريقة الوحيدة، وإنما هناك طريقة أخرى لرفع المحذور، محذور المخالفة القطعية، وهو أن نلغي الإطلاق الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين ونبقي ماذا؟ ونبقي على الآخر. وهذه طريقة أخرى أيضا، وأيضا تخلصنا من محذور المخالفة القطعية، فإنه إذا لم نرتكب أحدهما فيمكن ارتكاب الآخر ولا نقع في محذور المخالفة القطعية. ولا معين للطريقة الأولى في قبال الثانية، يعني إذا أردنا أن نقول لا، الطريقة الأولى أولى من الطريقة ماذا؟ الثانية. قل لماذا لا تكون الطريقة الثانية أولى من الطريقة ماذا؟ الأولى. بعبارة أخرى، ترجيح الطريقة الأولى على الثانية ترجيح بلا مرجح، وكذلك بالعكس، فإن ترجيح الثانية على الأولى أيضا ترجيح بلا مرجح. ومع عدم وجود المرجح لهذه الطريقة على تلك وبالعكس، تتعارض الطريقتان وتتساقط عن الاعتبار، تسقط عن الاعتبار. ومع سقوط الطريقتين على الاعتبار، يبقى عندنا دليل يدل على التخيير أو لا يبقى؟ لا يبقى، لأن التخيير كان ناشئا من سقوط الإطلاقين الإحواليين وبقاء ماذا؟ الأفراديين. على هذا الأساس فننتهي إلى نفس النتيجة التي يريد أن ينتهي إليها النائيني من أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية ولكن بنحو الاقتضاء للعلية. هذا هو الذي يمكن أن يذكر في المقام. في مقام الجواب عن هذا الوجه الرابع هكذا يمكن أن يقال، طبعا بعض هذه الوجوه واضح فيها أنها صناعية وليست عرفية عقلائية، ولكن الفائدة في طرح هذه الوجوه هي القواعد التي نستفيدها من خلال الأجوبة التي نجيب بها مثل هذه الوجوه، من قبيل ما ذكرناه في بحث الإطلاق والتقييد للمرزا. في مقام الجواب نقحنا قاعدة من القواعد في مسألة العدم والملكة. كذلك في المقام هناك بحث في باب التعارض، هو أن التعارض والتساقط يحتاج إلى ملاك، وإلا ليس باختيارنا أن نسقط هذا الإطلاق أو أن نسقط ذلك الاختيار جزافا وعلى غير أساس. لكي ندعي أنه تتساقط الإطلاقات، هسه إما الأحواليين، إما الأحوالي والإفرادي في أحد الطرفين دون الآخر، نحتاج إلى ملاك. وما لم يتحقق الملاك لا معنى لأن نرفع اليد عن الإطلاق وعن المقتضي. بعبارة أخرى، بعد فرض تمامية المقتضي للإطلاق، مرة نناقش وجود المقتضي للإطلاق لهذه الأطراف أفراديا وأحواليا، وذاك حديث آخر، وجه آخر ذاك، وأخرى لا، نقبل ماذا؟ نقبل تمامية المقتضي للإطلاق الأفرادي والأحوالي في كلا الطرفين. هنا إذا تم الإطلاق لكي نرفع اليد عن الأحواليين فقط أو عن الأفراد والأحوال في أحد الطرفين دون الآخر، نحتاج إلى مانع، نحتاج إلى ملاك. ما هو الملاك؟ في جملة واحدة، الملاك هو التعارض وعدم إمكان تقديم بعضها على بعض. إذا تعارض الإطلاقات ولم يمكن تقديم بعضها على بعض، عند ذلك ماذا؟ تتساقط وتسقط عن الاعتبار. وتعالوا معنا لنرى بأن الإطلاق الأحوالي إذا جرى في كلا الطرفين يكون ماذا؟ يلزم منه محذور المخالفة القطعية، ولكن إذا جرى في أحدهما دون الآخر عند ذلك ماذا؟ يلزم المحذور أو لا يلزم المحذور؟ لا يلزم المحذور. التفت جيدا، إذن إذا وضعنا يدنا على الإطلاق الأحوالي نجد أن جريانهما معا يولد محذور المخالفة القطعية، أما جريان أحدهما دون الآخر هم يولد مخالفة قطعية أو لا يولد؟ لا يولد. وهذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الإطلاق الأحوالي. وتعالوا معنا إلى الإطلاق الأفرادي. الإطلاق الأفرادي في كل منهما يعارضه الآخر أو لا يعارضه الآخر؟ إذا فرضنا أن في كل منهما يوجد إطلاق أفرادي ولكن لا يوجد عندنا إطلاق أحوالي، يتعارض الإطلاقان أو لا يتعارض؟ لا يتعارض. لماذا؟ لأنه هذا الفرد وهذا الفرد إذا كان معه حتى لو ارتكبت الفرد الآخر عند ذلك يتعارض هذا الأفراد مع ذلك الأفراد. إذن إذا وضعنا يدنا على الأفراد على الإطلاق الأفرادي وقطعنا النظر عن الأحوال، يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ إذن يتساقطان أو لا يتساقطان؟ لا يتساقطان لعدم وجود التعارض بينهما. نعم، إذا وضعنا يدنا على الأفراد ومعه إطلاق ماذا؟ إطلاق أحوالي، عند ذلك يتعارض هذا الطرف مع ذاك الطرف. واللطيف والنكتة اللطيفة هنا هو أنه لو جرى الأحوال في أحدهما دون الآخر أيضا لما وقع التعارض. متى يقع التعارض؟ لو جرى فيهما معا، وحيث أننا لا يمكننا أن نجري في أحدهما دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح، إذن لا يجريان ماذا؟ لا يجريان معا. لماذا؟ باعتبار أن جريانهما يؤدي إلى محذور المخالفة القطعية، أما جريان الأفراديين من غير أحوالي أيضا فيه محذور المخالفة القطعية أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن فما يتعلق بالأفراديين لا محذور منه، لا يتعارض حتى يتساقط. وما يتعلق بالأحواليين هو الذي يتعارض فيتساقط. إذن قولكم توجد طريقتان ولا مرجح لإحداهما على الأخرى، الجواب لا، لا توجد إلا ماذا؟ إلا طريقة واحدة، لأنه أنتم في الطريقة الأخرى جعلتم الأفراد والأحوال معارض، مع أنه ليس معارضا للطرف الآخر. فهذا الوجه أيضا لا اعتبار به. هسه هنا الوجه الصحيح، وجوه أخرى مذكورها كثيرا. الوجه الصحيح مرتبط بمقام الإثبات لا بمقام الثبوت، يعني لا بد أن نرجع إلى الروايات الدالة على الترخيص من قبيل أصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون، من قبيل أصالة الحيل، كل شيء لك حلال، من قبيل أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر، من قبيل الاستصحاب ونحو ذلك الدالة على عدم الإلزام على الترخيص. ونرى كل واحدة من الألسنة هذه الأدلة أنها يمكن أن يستفاد منها إطلاق أفرادي وأحوالي يشمل حتى موارد العلم الإجمالي، أو لا يوجد فيها مثل هذا الإطلاق. ما أدري واضح النقطة ولا؟ وهذا بحث بعد موكول إلى ماذا؟ إلى بحث الأصول العملية، أن نقف على كل لسان لسان من ألسنة الأصول النافية والمرخصة في التكليف، لنرى أنها تشمل موارد العلم الإجمالي، ويكون في هذه الألسنة إطلاق يشمل حتى أطراف العلم الإجمالي أو لا يوجد. هذا أولا، خلي ذهنك. وثانيا أن نعرف أنه حتى لو شمله، أنه التخيير الذي ادعاه العراقي أساسا أمر عقلائي، يمكن أن يستفاد من دليل الحجية أو أنه ليس بعقلائي، حتى لو كان المقتضي عقليا ثابت. إذن هذه نكات، بعض منها إثباتية، بعض منها ثبوتية، بعد بحثها موكول إلى ماذا؟ إلى أبحاث الأصول العملية. الآن في هذا الوجه الخامس أنا أريد أفترض أن المقتضي للإطلاق ماذا؟ تام، يعني حتى على مستوى الإثبات الأصول العملية المرخصة تشمل أطراف العلم الإجمالي، وفي كل طرف إطلاق أفرادي وإطلاق ماذا؟ أحوالي. خب يأتي هذا السؤال، يوجد مخصص لهذا الإطلاق أو لا يوجد؟ في الوجه الذي ذكرنا موكول إلى محله بحث ماذا؟ في تمامية المقتضي وعدم تماميته. أما في هذا الوجه الذي أريد أن أشير إليه الآن، لا، أفترض تمامية المقتضي ولكن أبحث أنه يوجد مقيد للأصول المرخصة أو لا يوجد مقيد. ما أدري واضح؟ وهنا يمكن الادعاء بأنه في الواقع توجد عندنا هناك روايات منافية لهذا الإطلاق، مقيدة لهذا الإطلاق. من هذه الروايات هذه الرواية الواردة في وسائل الشيعة صفحة 169، الجزء الأول من وسائل الشيعة بطبعة مؤسسة آل البيت. الرواية هذه قال عن أبي عبد الله الصادق: في رجل معه إناءان، وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو، يعني يوجد عنده علم إجمالي ماذا؟ بنجاسة أحدهما، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما ويتيمم. ما أدري واضح ولا؟ قوب جيد جدا. هذه الرواية ماذا تقول لنا؟ تقول لنا في موارد العلم الإجمالي هذا العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية أو غير منجز؟ نعم منجز لوجوب الموافقة القطعية. ولو كان التخيير مقبولا خب لماذا يهرقهما ويتم؟ لو شك أنه أحد هذين الغنمين ماذا؟ موطوء، يجوز أكله أو لا يجوز؟ الروايات ماذا قالت هناك في الموطوء؟ ها؟ قالت أنه يجوز استفادة أحدهما ولو بنحو التخيير، أو لا يجوز الاستفادة منهما معا. إذن حتى لو تم عندنا دليل على إطلاق الأدلة المرخصة ها؟ فإنها مقيدة ماذا؟ هذه الروايات تقيد إطلاقها وتقول أن التخيير مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبولين. طبعا هذا على هذا المستوى، قلت بعد التنزل من أن المقتضي تامون، أما أن المقتضي تام أو لا بعد موكول إلى أبحاث في محلها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة وفي هذا المقام من الباحث. بعد لا نطير طبعا في مسألة العلية والاقتضاء بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية في مرتب في العلم الإجمالي بالتكليف أبحاث كثيرة أخرى. يعني ما هي الآثار المترتبة على مسلك العلية أو على مسلك ماذا؟ الاقتضاء. هذه بعد نوكل الحديث عنها باعتبار كثير منها مرتبطة بنكات إثباتية تكون إلى ماذا؟ إلى أبحاث الأصول العملية. لأنكم تتذكرون في أول أبحاث العلم الإجمالي قلنا في العلم الإجمالي يوجد مقامان من البحث، بحث في الثبوت وبحث ماذا؟ في الإثبات. الثبوت نعرض له هنا، وما يتعلق بمقام الإثبات نعرض له ماذا؟ هنا. وهنا إلى هنا انتهينا إلى المقام الأول من أبحاث العلم الإجمالي. يعني ماذا؟ إذا يتذكر الإخوة قلنا بأن العلم الإجمالي عندما دخلنا هذا البحث قلنا أنه لا بد من البحث في مقامين. المقام الأول في العلم الإجمالي بثبوت التكليف، يعني إذا كان عندنا علم إجمالي بأن تكليفا ما ثابت من وجوب أو حرمة مثلا، فما هو؟ هنا بحثنا قلنا الجهة الأولى في أصل تنجيز هذا العلم الإجمالي، الجهة الثانية في منجزيته بالنسبة إلى الحرمة المخالفة، الجهة الثالثة في منجزيته بالنسبة إلى ماذا؟ وجوب الموافقة. أما المقام الثاني من البحث ماذا؟ هو العلم الإجمالي مو بثبوت التكليف بل بسقوط التكليف. ما معنى سقوط التكليف؟ يعني أنه إذا اشتغلت الذمة بتكليف باشتغال يقيني، فهل يمكن في فراغ الذمة الذي نحتاج أن يكون ماذا أيضا؟ يقينيا، لأن الشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ يستدعي الفراغ اليقيني. في مقام الفراغ عن التكليف هل يمكن أن أكتفي بالعلم الإجمالي أو لا بد من علم ماذا؟ من علم تفصيلي بفراغ الذمة. أمثلة كثيرة إلى الإنسان إذا تنجس ثوبه وأراد أن يصلي فيه لا بد ماذا؟ أن يطهر هذا الثوب. في باب التوصليات لا بد أن يطهر. خب جيد جدا، الآن يوجد عنده أمامه ماءان وعنده علم إجمالي بكون أحدهم كلاهما طاهر، ولكن أحدهما مطلق والآخر ماذا؟ مضاف. وعنده قدرة هماتي أنا يذهب ويغسل ماذا؟ ها؟ خلي عنون البحث بشكل آخر، أن الفراغ من التكليف بنحو العلم الإجمالي له شقان أساسية. شق أنه لا يستطيع على الامتثال التفصيل، مو قادر أن يمتثل التكليف ماذا؟ تفصيلا. فهنا لا إشكال في أن الامتثال الإجمالي ماذا؟ كاف ومفرغ للذمة. لماذا؟ لأنه قادر على الامتثال التفصيلي أو غير قادر. بهذا المقدار يستطيع أن يفرغ ذمته ويحصل الإنقياد والطاعة للمولى لا أكثر من ذلك. إنما الكلام أين؟ في أن المكلف إذا كان قادرا على الامتثال التفصيلي في مقام الامتثال يستطيع أن يمتثل تفصيلا، هل يجوز له الاكتفاء بالامتثال الإجمالي أو لا يستطيع؟ ما أدري واضح؟ ومثاله الآن كما ذكرنا، أكو ماء خارج هذا المكان طاهر ومطلق يستطيع أن يذهب، ولكن شوي فيه زحمة مثلا، لا يلزم الحرج ولكن فيه زحمة، والآن أمامه ماذا؟ ماءان، أحدهما مطلق والآخر مضاف، وهنا يريد أن يغسل يده أو ثوبه بكلا الماءين، بكلا الماءين، وهنا يحصل له علم بأنه طهر الثوب أو لا يحصل، لكنه علم تفصيلي له علم إجمالي، من الواضح أنه إجمالي، يستطيع أن يذهب إلى العالم ويسأله أي صيغة من صيغ النكاح هي التي توجد ماذا؟ هذه العلقة بين الرجل والمرأة، ولكن هو الآن يقول سحر ليش نذهب إلى الامتثال التفصيلي؟ يجري فد 4-5 صيغ اللي واحدة منها جزما ماذا؟ ها؟ ولكن لا يعلم ما هي، يعني لا يعلم أن الصيغة الأولى هي التي أوجدت هذه العلقة بين الرجل والمرأة أو الصيغة الثانية، ولكنه حصل له امتثال، ولكن امتثال ماذا؟ إجمالي لا امتثال تفصيلي. خب ما هو الرأي هنا؟ هل يمكن الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع أنه قادر على الامتثال التفصيلي؟ وكم له نظير ها من في باب العبادات، هم تعرفون يستطيع أن يمتثله، يستطيع إذا فحص يستطيع أن يجد القبلة ويصلي ماذا إليها، لكن يقول لك بابا هسه إحنا نفحص في النتيجة وأصلي إلى الجهات الثلاثة أو الجهتين أو إلى الجهات الأربع ويحصل لي علم ماذا ها بالامتثال الإجمالي، هل يمكن أو لا يمكن؟ هذا في باب التعبدية، واضح صار المطلب؟ إذن إلى هنا اتضح لنا محل النزاع. أما الأقوال في المسألة، فيما يتعلق بالأقوال في المسألة في فوائد الأصول المجلد الثالث صفحة 66 هذه عبارته، يقول وتفصيل الكلام هو أن التكليف المعلوم بالإجمال إما أن يكون توصليا وإما أن يكون ماذا تعبديا، وضربنا الأمثلة، فإن كان توصليا فلا ينبغي الإشكال في حسن الاحتياط وسقوط التكليف ماذا بالامتثال الإجمالي. إذا كان التكليف المعلوم توصليا فإن الامتثال الإجمالي يجزي أو لا يجزي، يعني يغسل الثوب أو اليد بماءين أحدهما مطلق والآخر مضاف يجزي أو لا يجزي؟ يقول لا إشكال. قال سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم، كانت الشبهة موضوعية أو حكمية، كان قبل الفحص أو بعد الفحص، كان الترديد بين الوجوب والاستحباب أو مع احتمال الإباحة أيضا، فإنه على جميع التقادير يحسن الاحتياط ويسقط التكليف ماذا به، أي بالامتثال الإجمالي، الاحتياط عن الامتثال الإجمالي ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي. لماذا؟ لأنكم تعلمون في التوصليات يشترط قصد القربة وقصد الوجه وقصد هذه الأمور أو لا يشترط، وإنما الغرض هو حصول ماذا؟ حصول النتيجة، هسه بأي طريق حصل ذلك؟ قال لحصول الغرض وذلك واضحون. إذن إلى هنا اتضح في التوصليات لا يوجد خلاف في أن الامتثال الإجمالي على مختلف التقديرات ما هو مجزين، أما وإن كان تعبديا، إذا كان ماذا؟ إذا كانت الشبهة، إذا كان الامتثال، إذا كان التكليف المعلوم ماذا؟ تعبديا كالصلاة كالصيام ونحو ذلك. يقول: ففي حسن الاحتياط، توجد أقوال في المسألة، ففي حسن الاحتياط وسقوط التكليف بالامتثال الإجمالي مطلقا ولو مع التمكن من الامتثال ماذا؟ التفصيلي، أو مع عدم حسنه مطلقا أو التفصيل، بينما إذا لم يستلزم منه تكرار جملة العمل اللي يصير لعب بماذا؟ بعمل المولى، بتكليف المولى. إذا لم يستلزم منه تكرار جملة العمل، وبينما إذا استلزم التكرار وجوه. هسه قبل أن ندخل في هذه الوجوه، هناك مجموعة من المقدمات لابد أن يشار إليها حتى ندخل ماذا؟ في البحث التفصيلي في المسألة. والحمد لله رب العالمين.